الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن أدب متعلق بأحد أركان الإيمان الستة، هذا الأدب ألا وهو الرضا بالقضاء والقدر. كلنا يعلم أن من أركان الإيمان الستة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره، والأدب الذي سنتكلم فيه في هذه الحلقة هو الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. إن من الأعمال العظيمة الفائدة الكبيرة الأثر العميمة الثمرة الواسعة النفع أن يرضى العباد بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ترضى القلوب بأمر الله عز وجل ونهيه، بحيث تكون هذه القلوب مبتهجة ومسرورة بذلك كله راضية به، فترضى بقضاء الله عز وجل وترضى بأوامر الله عز وجل. إذا جاء أمر من أوامر الله عز وجل أو جاء نهي من نواهي الله عز وجل رضيت القلوب بذلك وخضعت ولانت، ولم يكن هناك من القساوة في هذا القلب حتى ترد أحكام الله عز وجل. الرضا إخواني وأخواتي سرور القلب بأوامر الله عز وجل وأقداره ولو كانت مؤلمة. الرضا إخواني وأخواتي عدم الجزع مما قضاه الله وقدره، فأهل الإيمان يرضون عن الله عز وجل ويرضون بأحكام الله عز وجل فيسلمون لها تمام التسليم، ولا يوجد في قلوبهم أي اعتراض عليها، سواء كانت هذه الأحكام من الأحكام الشرعية أو كانت هذه الأحكام من الأحكام القدرية. رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، وألا يسخط شيئا من أوامر الله عز وجل. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. هذه الأحاديث عليها مدار عظيم من مقامات الدين، وإليها ينتهي منزلة عالية من منزلة هذه الشريعة. تضمنت هذه الأحاديث الرضا بربوبية الله عز وجل وبألوهيته سبحانه وتعالى، وتضمنت كذلك الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، وتضمنت هذه الأحاديث كذلك الرضا بدين الله مع التسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق حقا. نعم، الذي تجتمع له هذه الأمور فهو والله الصديق. فالرضا بألوهية الله عز وجل يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه، مع انجذاب قوى القلب كلها لله وحده لا شريك له، بحيث لا يريد العبد إلا الله عز وجل ولا يحب إلا لله عز وجل، وذلك فعل الراضي كل الرضا بمحبوبه. وهذا يتضمن عبادة الله والإخلاص له وحده لا شريك له، فلا يرجو غير الله ولا ينيب إلى غير الله ولا يتبتل إلى غير الله عز وجل ولا يخاف إلا الله عز وجل. إذن جميع هذه العبادات تكون لله وحده لا شريك له. وأما الرضا بربوبية الله فيتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن أن العبد يرضى بكل ما قدره الله عز وجل عليه ولو كان هذا التقدير من المصائب. يتضمن إفراد الله بالتوكل عليه وبالاستعانة به وبالثقة به وبالاعتماد عليه، وأن يكون المرء راضيا بكل ما يفعله الله عز وجل به. فالرضا بألوهية الله تتضمن رضا العبد بما يؤمر به، والرضا بربوبية الله عز وجل يتضمن رضا العبد بما يقدره الله عز وجل عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من كلماته صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم إلا إليه وإلى كتاب ربه، ولا يحكم غيره، ولا يكون راضيا بحكم غيره لا في شيء من أحكامه الظاهرة أو الباطنة. فإن عجز عن العثور على حكمه كان تحكيمه لغيره من باب الاضطرار، كالمضطر لا يجد طعاما إلا الميتة والدم. وأما الرضا بدين الله عز وجل فإذا قال شرع الله سلم له ورضي له. إذا جاءك شيء من الله عز وجل فأنت تقابله بالتسليم وبالرضا. إذا حكم الله عز وجل أو أمر أو نهى رضي كل الرضا بذلك، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده أو شيخه أو طائفته. وثمرة الرضا بذلك الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. هناك بعض الناس إذا سمع شيئا يخالف هواه من أمور الشريعة تجده قد تأفف، تجده قد غضب، تجده قد يتأول له التأويلات الكثيرة حتى يرد هذا الحكم. ولكن الذي يرضى بأحكام الله عز وجل وبقضاء الله عز وجل بمجرد أنه قد ثبت هذا الحكم وقد عرفه أن هذا من أمر الشريعة، فهنا لا بد عليه من التسليم، لا بد عليه من الرضا. بعض الناس قد يرى شيئا من أمور الشريعة ولكن يخالف ما كان عليه، قد اعتاده من سنوات طويلة، ولكن لا بد عليك أن تسأل هل هذا ثابت عن الله عز وجل، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثابتا لا بد عليك أن تسلم. من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية عليه من تقدير المالك الحكيم الذي هو أرحم بك أيها العبد منك بنفسك، فيوجب له ذلك الرضا بالله والشكر له على تدبيره ولو كان هذا الأمر مكروها له. يقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي هو متولي أمورنا الدينية والدنيوية، ولذلك فهو لا يقدر لنا إلا ما كان أحسن لنا، فعلينا الرضا بأقداره سبحانه وتعالى. عدم الرضا أو عدم رضا القلب يوجب قلق القلب واضطرابه وهمه وغمه، ومن ارتقى إلى الرضا في المصائب إذا أصابتك المصيبة فارض يا عبد الله بما كتب الله لك، فارض يا أمة الله بما كتب الله عز وجل لك. من ارتقى إلى الرضا في المصائب علم أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. إذا أردت الجنة في الدنيا، إذا أردت مستراح العابدين في هذه الدنيا، إذا أردت باب الله الأعظم فعليك بالرضا في جميع الأمور وخاصة في المصائب. إذا رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه يصد عن ذنوب تدعو إليها شياطين الإنس والجن. يقول سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. إن الصبر إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، إن الصبر والإكثار من الصلوات والأذكار يجعل العبد يشعر بالرضا. يقول سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه، يوصيه ويخبره بأن الخير كله في الرضا، فلا بد على الإنسان أن يرضى. قال رضي الله تعالى عنه: فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. إن لم تكن من أهل الرضا فلا بد عليك أن تصبر وألا تجزع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أناسا قوما ابتلاهم بالمصائب سبحانه وتعالى. يقول النبي: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الذي يرضى على هذا الابتلاء من ربه سبحانه وتعالى، يقول النبي، فله الرضا من الله عز وجل. قال: ومن سخطه، يعني من أصابه البلاء فسخط على أقدار الله عز وجل وعلى حكم الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله السخط، يعني له السخط من رب العالمين. ولذلك يقول الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. إذن إذا أردت أن تعرف علامة الشكر، الشكر لله عز وجل، فعلامة الشكر الرضا بقدر الله عز وجل والتسليم لقضائه. إذا قدر الله عز وجل عليك أمرا وقضاه سبحانه وتعالى فأنت ترضى بهذا القدر وأنت تسلم لقضاء الله عز وجل. ليعلم العبد بأن دعاءه لله عز وجل وأن تضرعه بين يديه سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي الرضا. بعض الناس يظن أنه يجلس في بيته ولا يدعو الله عز وجل ولا يتضرع بين يديه، يظن أن هذا ينافي الرضا. لا، دعاء الله عز وجل، تضرع بين يديه لا ينافي الرضا، وبذل الأسباب التي تكشف المكروه الذي يصيبك ليس مما ينافي الرضا. بعض الناس يترك حتى الأسباب، يظن أنه إذا ترك الأسباب فإنه خير له، يظن أنه إذا فعل الأسباب فهذا ينافي الرضا. لا، لا بد على المسلم أن يباشر الأسباب. ولذلك جاء في تعريف التوكل على الله عز وجل أنه صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع وفي دفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. إذن لابد من الأخذ بالأسباب المشروعة. إذن أدب الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره أدب عظيم لابد على المسلم أن يتأدب به. فإذا أصابك المكروه، إذا أصابتك الآلام، إذا أصابتك الأمراض، إذا أصابك أي شيء مما ترضاه أو مما تكرهه، إذا سمعت أمرا من أمور الشريعة، إذا سمعت شيئا جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقابل ذلك كله بالإيمان، فقابل ذلك كله بالرضا، فقابل ذلك كله بالتسليم له، لأنه من عند الله عز وجل. ولا تسخط على ذلك فيصيبك الله عز وجل بالعذاب الأليم. أما إذا كنت راضيا بذلك مسلما لذلك فإن فيه الدرجات العلى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الراضين بقضائه وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.